صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر بعض المعلقين على كلام السيد الشهيد قدس سره بما يتحصل من أمرين: الأول أن العلم الإجمالي فيه مسلكان، أحدهما مسلك المحقق النائيني من أن حقيقة العلم الإجمالي العلم بالجامع، فعلى هذا المسلك يتم القول بالانحلال الحقيقي فيما لو ظفرنا بمعلوم تفصيلي. فإذا علم المكلف بنجاسة أحد الإناءين فهو لم يعلم إلا بجامع، وهو نجاسة الأحد. فإذا علم تفصيلا بنجاسة إناء باء فقد انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، لأن ما علم تفصيلا مصداق للجامع فيحصل الانحلال. وأما على المبنى المختار لدى السيد الشهيد دعما لمبنى المحقق العراقي قدس سره، يعني المسلك الثاني، وهو أن العلم الإجمالي وإن كان صورة للجامع كالعلم بنجاسة أحد الإناءين، إلا أنه مقترن بإشارة تشير إلى موطن هذا الجامع، وأن موطنه في الخارج بين هذين الإناءين. وهذه الإشارة هي التي جعلت المعلوم بالإجمال جزئيا، إذ لولا الإشارة لم يبق في العلم إلا العلم بالجامع وهو كليون. وهذه الإشارة متقومة بالترديد، لأن الإشارة وإن كانت موجودة إلا أن عدم انكشاف المشار إليه يجعل الإشارة مرددة. فعلى هذا المسلك لا يتحقق الانحلال الحقيقي إلا إذا زالت الإشارة المرددة. فإذا علم المكلف تفصيلا بنجاسة إناء باء لكنه ما زال يحتمل أن النجس هو إناء أليف، إذن فالإشارة المرددة لم تتحول إلى إشارة معينة، فما لم تزل الإشارة المرددة فالعلم الإجمالي ما زال باقيا. والذي يشهد بذلك افتراق مورد العلم التفصيلي عن العلم الإجمالي وجدانان، وإن كان هناك احتمال للانطباق بيان ذلك. مثلا لو علمنا تفصيلا بوجود زيد في الدار ولكننا مع ذلك نحتمل وجود إنسان في الدار ضمن عمرين، فإن هذا الاحتمال لا يخرج العلم عن كونه علما تفصيليا، فيبقى الاحتمال شكا بدويا. بخلاف ما لو علمنا إجمالا، ما لو علمنا إجمالا بوجود إنسان في الدار ثم علمنا تفصيلا بدخول زيد إلى الدار، فإن احتمال انطباق المعلوم بالإجمال الأول على زيد كاحتمال انطباقه على غيره ما زال باقيا، والفرق بين احتمال الانطباق في المثال السابق واحتمال الانطباق في هذا المثال أن ذاك الاحتمال شك بدوي وهذا الاحتمال مقرون بعلم إجمالي. والوجدان، اللهم ارزقنا الوجدان يا الله، والوجدان شاهد على الفرق بين الاحتمالين، فشهادة الوجدان بالفرق بين الاحتمالين دليل إني على أن العلم الإجمالي لا ينحل ما دام احتمال الانطباق قائما، فآية الانحلال أن يزول احتمال الانطباق وإلا فلا. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن السيد الشهيد عطر الله مرقداه أفاد بأن الخصوصية المنتزعة عن سبب العلم الإجمالي ليست ذات قيمة في منع الانحلال، وإنما الخصوصية المانعة من الانحلال هي الخصوصية المأخوذة في نفس المعلوم في رتبة سابقة على العلم. ولكننا، يعني المقرر يشكل عليه، ولكننا نقول حتى الخصوصية المنتزعة من سبب العلم الإجمالي مانعة من الانحلال. مثلا إذا أخبرنا المعصوم بأنه وقع خسف في الدار الفلانية فعلى الأقل مات أحد الرجلين، فما أخبر عنه المعصوم هو الجامع، إذ لم يخبر عن موت فرد معين وإنما أخبر عن موت أحد الرجال في هذا البيت، ثم علمنا تفصيلا من الخارج لا من إخبار المعصوم بموت زيد ممن كان في الدار، فإن العلم الإجمالي لا ينحل. والوجه في ذلك أن العلم الإجمالي مقترن بخصوصية، وهي من أخبر المعصوم بموته، هذه هي الخصوصية. فبما أن المعلوم بالإجمال مقترن بهذه الخصوصية من أخبر المعصوم بموته، فما لم تزل هذه الخصوصية فإن العلم الإجمالي باق، لأننا وإن علمنا تفصيلا بموت زيد بسبب من الأسباب، لكن ما زلنا نقول من أخبر المعصوم بموته يحتمل أنه زيد المعلوم بالتفصيل ويحتمل غيره. فهذه الخصوصية وإن كانت منتزعة من سبب العلم الإجمالي وليست خصوصية في المعلوم، لأن المعلوم هو شنو؟ موت أحد الأسرة، وليس في المعلوم خصوصية أن يكون ممن أخبر عنه المعصوم أو ليس كذلك. مع أن هذه الخصوصية منتزعة من سبب العلم وليست مأخوذة في المعلوم، مع ذلك إنها مانعة من الانحلال. فالمتحصل أنه لا يكفي في الانحلال وحدة الجامع كما يتراءى من مسلك النائيني، أي أن المعلوم بالإجمال كان هو الجامع لا بشرط، والمعلوم بالتفصيل الجامع بشرط الخصوصية فينحال، بل إن المعلوم بالإجمال متقوم بإشارة مرددة، فما لم يكن المعلوم بالتفصيل مزيلا لهذه الإشارة المرددة معينا لموطنها فلا انحلال. ما شاء الله. ويلاحظ على ما أفيد، هل أن المقصود بالانحلال في كلمات الأعلام زوال العلم أي زوال الصورة، أم أن المقصود بالانحلال زوال الإجمال والإبهام؟ فإذا كان المقصود بالانحلال وما هو محل العركة هو زوال الصورة الإجمالية بحيث لا تبقى في الذهن، فهذا حينئذ يتم أنه ما لم يكن المعلوم بالتفصيل معينا للمعلوم بالإجمال شنو؟ فلا انحلال، لأن الصورة ما زالت باقية. لكن هذا لزوم ما لم يلزم، بلحاظ أنه يكفي في الانحلال وجدانا زوال الإجمال والإبهام. وإن بقيت الصورة بيان ذلك، لو حصل تقارن بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في آن واحد، مثلا في الوقت الذي علمنا فيه بكذب خبر مثلا أبي الخطاب، في هذا الوقت حصل لنا علم إجمالي إما بكذب خبر أبي الخطاب أو كذب خبر المعلى لتعارضهما، إذ لا يمكن مع التعارض أن يكونا صادقين معا. فنحن نعلم تفصيلا بكذب خبر أبي الخطاب، ونعلم إجمالا لأجل تعارض الخبرين أن أحدهما كاذب. فهنا هل يلتزم أحد بعدم الانحلال بأن يقال وإن علمتم تفصيلا بكذب خبر أبي الخطاب إلا أن في الذهن صورة إجمالية مقارنة، وهي إما كذب هذا أو كذب هذا لأجل التعارض. أو يقال صحيح أن الصورة موجودة إلا أنه لا إبهام في البين، بمعنى أن غاية مضمون قارئ المضمون، غاية مضمون هذه الصورة هو كذب أحدهما يعني الجامع، وليس المعلوم أكثر من الجامع. فبما أن المعلوم هو الجامع الذي لا خصوصية له، إذن فكذب خبر أبي الخطاب مصداق حقيقي لهذا الجامع، ومقتضى كونه مصداقا حقيقيا لانطباقه عليه علمان. فاحتمال انطباق الصورة على الخبر الآخر وإن كان باقيا إلا أنه شك بدوي بعد العلم تفصيلا بانطباق الجامع على ما علم به شنو تفصيلا. إذن ليس المدار في الانحلال على زوال الصورة، بل المدار في الانحلال على زوال الإبهام بأن تقول علمت بجامع وقد انطبق تفصيلا على مصداق فزال عندي الإبهام، وإن بقي احتمال الانطباق على نحو الشك البدوي في الطرف الآخر. حقيقي هذا انحلال حقيقي، لأننا علمنا بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل حقيقة، علمنا بالانطباق لأنه مصداقه الحقيقي وليس أنه مصداقا اعتباريا أو شنو أو تعبديا. وأما الخصوصية المنتزعة من سبب العلم الإجمالي كخصوصية من أخبر المعصوم بموته، فمن الواضح لدى الكل أنها خصوصية مشيرة فقط، أي لا موضوعية لهذه الخصوصية في العلم. فإن إخبار المعصوم بموت أحد الأسرى نتيجة لانخساف الدار ليس إلا طريق للواقع، وبالتالي فبما أن هذه الإشارة بقضاء الوجدان مجرد طريق إلى الواقع فالمدار على الواقع المعلوم، والواقع المعلوم جامع وهو موت أحد الأسرة، لا موت أحد الأسرة بقيد أنه مما أخبر به المعصوم، وإلا يلزم تقيد كل موارد العلم الإجمالي بشنو؟ بسببه. وبالتالي فإذا حصل العلم تفصيلا بموت زيدين انطبق المعلوم بالإجمال قهرا عليه، وبقي احتمال الانطباق في غيره شنو؟ شكا بدويا. هذا تمام الكلام في الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي. المقام الثاني في المسألة الانحلال الحكمي، والانحلال الحكمي له موردان. المورد الأول الانحلال الحكمي بالعلم التفصيلي، والمورد الثاني الانحلال الحكمي بشنو؟ بالإمارة أو الأصل. وهذا بحث له ثمرات عملية. أما المورد الأول وهو الانحلال الحكمي بالعلم التفصيلي فإنه يشترط فيه شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون منجز التفصيلي مقارنا حدوثا للمنجز الإجمالي. بيان ذلك، إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين في نفس الوقت الذي علمنا تفصيلا بنجاسة الإناء الأزرق فلا إشكال هنا في جريان أصالة الطهارة في الإناء الآخر، لا كلام في الانحلال الحكمي. وأما إذا لا علمنا أولا، اليوم يوم شنو؟ ناد شنبه، علمنا في يوم الاثنين بنجاسة أحد الإناءين، ثم علمنا يوم الخميس بنجاسة إناء باء، فلم يقترن المنجز التفصيلي مع المنجز الإجمالي، فهنا لا ينحل العلم الإجمالي حكما لا على مسلك الاقتضاء ولا على مسلك العلية. إلا عند بعض السادة في قم المقدسة. أما على مسلك الاقتضاء فلأن المناط في منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في أطرافه، والأصول متعارضة، حيث إن أصالة الطهارة في إناء ألف معارضة لأصالة الطهارة في إناء باء قبل حصول العلم التفصيلي بشنو؟ بنجاسته. إذ لا مقتضي لسقوط أصالة الطهارة في إناء باء في الفترة السابقة، فإن المقتضي لجريانها في الفترة السابقة يعني قبل العلم التفصيلي بنجاسته موجود والمانع مفقود. إذن بما أن دليل أصالة الطهارة له إطلاق يشمل أصالة الطهارة في الإناء الألف ويشمل أصالة الطهارة في إناء باء قبله علم التفصيلي، فمقتضى ذلك تعارض الأصلين، فالعلم الإجمالي ما زال منجزا. وكذلك على مسلك العلية حيث أفاد المحقق العراقي قدس سره أن العلم الإجمالي يعتبر في منجزيته أن يكون صالحا، عبد صالح، أن يكون صالحا للاستقلال في المنجزية على كل تقدير. فإذا اقترن بالمنجز التفصيلي في آن واحد لم يكن صالحا للاستقلال بالمنجزية على كل تقدير، إذ بعد تنجز المعلوم بالعلم التفصيلي لا وجه لتنجزه بالعلم الإجمالي، فإن المتنجز لا يتنجز. إذن فالعلم الإجمالي ليس صالحا للمنجزية على كل تقدير، أما إذا تأخر العلم التفصيلي كما لو علم إجمالا في يوم السبت وعلم تفصيلا في يوم الخميس، فإن ذاك العلم الإجمالي في ظرفه صالح للاستقلالية في المنجزية على كل تقدير. إذن يشترط في الانحلال الحكمي بالعلم التفصيلي مقارنة العلم التفصيلي للعلم الإجمالي في الحدوث، وإن كانت النكتة العراقية الأراكية محل تأملين، لأنه لا يوجد برهان على هذا المدعى، وهو أنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن يكون صالحا للاستقلال بالمنجزية على كل تقدير، هذا أمر لا برهان عليه، إذ أي مانع من أن يكون المعلوم متنجزا بالعلمين معا في آن واحد. فنفس هذا المعلوم متنجز بالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي في آن واحد، أي مانع من ذلك؟ فيبقى كل منهما على منجزيته. إذن بالنتيجة هذه النكتة الأراكية غير تامة، ولكن على كل حال على كلا المسلكين يعتبر في الانحلال الحكمي المعاصرة بين المنجز الإجمالي والمنجز التفصيلي. الشرط الثاني أن لا يكون المعلوم بالتفصيل أقل من المعلوم بالإجمال. مثلا لو علمنا بوجود 100 خبر إلزامي في باب الصلاة ثم فحصنا فلم نظفر إلا 50، فإن العلم الإجمالي ما زال منجزان، حيث إن المعلوم بالتفصيل أقل من المقدار المعلوم بالإجمال، بخلاف ما لو حصلنا على 100 خبر إلزامي وإن لم نعلم أنها هي تلك 100، لكن الإلزام منجز في هذه الموارد، وفي غيرها يكون الشك بدويا مجرا لأصالة البراءة. الشرط الثالث وهو محل خلاف بين سيدنا الخوئي قدس سره والسادة من تلامذته المنتقى والشهيد الصدر والسيد الأستاذ، أنه أن ينصب المعلوم، أن ينصب المعلوم بالتفصيل على المعلوم بالإجمال فمع اختلافهما لا ينحل، لكن سيدنا أفاد أنه ينحل على كل حال. يأتي الكلام عن هذه النقطة إن شاء الله تعالى.